أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نتكلم اليوم عن صفة العمرة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن ابن عمر أو عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يستحب الغسل لدخول المحرم مكة، فإن عجز عن الغسل تيمم. ويستحب إذا وصل إلى الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره. المعتمر للعمرة، ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل هي فريضة زي الحج ولا أنها نافلة. الراجح أنها فريضة واجبة في العمر مرة، كما أن الحج فريضة واجبة في العمر مرة. مناسك العمرة فيها أركان العمرة كما قدمنا قبل ذلك: العمرة، الإحرام، ثم طواف البيت، ثم السعي بين الصفا والمروة. ثلاث أركان للعمرة، يزيد عليها الحج في الأركان الخروج إلى عرفات، ثم غير ذلك واجبات في العمرة وفي الحج. العمرة سميت عمرة من إعمار المكان، بمعنى زيارة المكان. اعتمر الإنسان بمعنى زار بيت الله الحرام، فالعمرة قصد زيارة بيت الله الحرام. المعتمر يؤدي مناسك العمرة كما أمره الله سبحانه تبارك وتعالى، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. مناسك العمرة كلها في الحرم، يعني بيحرم من الميقات ثم يتوجه إلى بيت الله الحرام، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، بعد ذلك يتحلل، يقص شعره أو يحلق شعره ويتحلل بذلك. إذا هنا مناسك العمرة مناسك هتاخد لها حوالي ساعتين مثلا، أو إذا يعني طالت ثلاث ساعات مثلا، مناسك ليست لن تأخذ أياما، بخلاف الحج. الحج بياخذ أيام، هيبقى في يوم التروية هذا يوم، يوم عرفة يوم الثاني، يوم النحر اليوم الثالث، أيام من بعد ذلك ثلاث أيام، خد ستة أيام الحج. فإذا كان أقل ما يكون في الحج هيكون ثلاث أيام، يوم عرفة يذهب إلى عرفة، ومن عرفة يخرج إلى المزدلفة، المزدلفة يرجع إلى منى، يرمي الجمرة في يوم العيد هذا اليوم الثاني، بعد ذلك في يوم الثاني أيام العيد يقر بمنى ويرمي الجمرات، اليوم الذي يليه سيرمي الجمرات وينصرف. يبقى خلوا ثلاث أيام وشيء في مناسك الحج، يبقى لن يقل في الحج عن هذه الأيام إذا أراد أن يأتي بالواجبات. لكن العمرة المناسك بسيطة وقليلة، فالعمرة كلها تكون في الحرم، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق ويقصر، وكان قبل ذلك أحرم من الميقات. العمرة زي ما احنا شايفين أدي الكعبة، إذا ذهبت إلى هنالك هتبدأ مناسك العمرة من عند الميقات طبعا، قلنا الإحرام، وصلت عند البيت هتطوف بالبيت، آدي البيت زي ما أنت ترى في الصورة، هنا الحجر الأسود، تطوف بالبيت، هنا الحجر سمى بحجر إسماعيل، سمى بالحطيم، هذا الحجر يعني المكان اللي هو محجور محوط، مكان المحاط، ويسمى بالحطيم، مكان اللي محطوم من البيت، يعني كأن البيت كان مفروض يصل إلى هذا المكان، ولكن تقاصرت النفقة زي ما يجي في الأحاديث اللي كانت عند أهل الحرم القرشيون نفقة من مال حلال إنه يبنوا الكعبة لغاية هذا المكان، فبنوها وأصروا حوالي ستة أزرع من الكعبة طا طلعت منها في هذا المكان. لذلك الطائف لابد هيبدي منها من عند الحجر الأسود ويلف من وراء الحطيم من وراء السور اللي هنا ده، وبعدين يوصل للركن الآخر، وبعدين الركن اليماني، وبعدين يرجع هنا وهنا طاف بالبيت. إذا قلنا هنا الكعبة هيبقى في هذا المكان، هنا هيكون السعي بين الصفا والمروة. يمكن لها صورة تانية هنا، هنا الصفا والمروة، هنا هنا الصفا وهنا المروة. هنا الكعبة، الصفا والمروة في هذا المكان. إذا رجعنا للأحاديث اللي معنا، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، من الثنية العليا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاي من المدينة، من هنا من الشمال من المدينة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي إلى مكة، لأن هنا كداء الثنية العليا، هنا الثنية السفلى اسمها كدا كدا، ثنية عليا في هذا المكان جبال، مكان جبال، دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم الحرم. ثنية سفلى هنا اسمها كدا، خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، لما خلص هو خارج من الحرم خرج من هذا المكان، فهنا ثنية. وهنا ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، المكان العالي، وده كان له سبب. دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا هذا كان له سبب، سببه أن حسان كان يغيظ الكفار ويقول لهم إن حننتصر عليكم في يوم من الأيام، وحندخل مكة من أصعب مكان في مكة، أصعب مكان مكة هتلاقونا داخلين عليكم منه. والعادة أن الجيش الفاتح يدور على أسهل مكان يدخل منه، ولكن لما يبقى الجيش قوي وعايز يكيد الكفار يدخل من أصعب حتة هندخل لكم، يبقى مش هينفعكم إن الجبال هتحميكم، إنه اللي أنتوا بتعملوا فيه ولا جبالكم هتحميكم، من أصعب مكان هندخل عليكم. فكان حسان يغيظ الكفار ويقول عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، أعلى مكان عندكم منك الجبال هتلاقوا الخيل بتاعتنا ركب الجبال ونزل عليكم من فوق الجبال. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب سأل إنه ماذا قال حسان، قالوا قال كذا، فوفى بما قال حسان ودخل فعلا من ثنية كداء الثنية العليا، فصارت سنة الدخول منها. وخرج من الثنية السفلى اللي هي المكان، ومعنى كلمة ثنية يعني الطريق الذي بين الجبلين، ثنية الطريق الذي بين الجبلين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى اللي هي كدة اللي جاءت في الحديث الآخر. ابن عمر كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والحديث اللي قبله ذكر أنه كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى اللي هي تسمى بكدة. من السنن عند الإحرام أن تغتسل وأن تطيب، يبقى قبل ما تحرم لبيك حج لبيك عمرة إنك تغتسل وإنك تطيب، وحتلبس لبس الإحرام، وبعد ذلك حتقول عند الميقات لبيك عمرة أو حتقول لبيك حج. هذه سنة. كذلك إذا جيت عند مكة وأردت دخول مكة يستحب أن تغتسل، يستحب أن تغتسل. لاحظ في الماضي إنه بين الميقات وبين مكة مسافة بعيدة، واللي جاي راكب على الإبل، جاي راكب على جاي ماشي على رجليه، فالمسافة طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة من ذي الحليفة أحرم هناك، بين ذي الحليفة وبين مكة فوق 400 كيلو، فيحتاج إنه يغتسل مرة ثانية إذا جاء إلى مكة. لعل أنت تركب الطيارة وتغتسل عند الميقات وتركب الطيارة تروح على مكة، ما بين ذي الحليفة وبين ما توصل لجدة المطار هناك هيبقى الوقت قليل، تلت ساعة ربع أو نص ساعة بالطيارة، وقت قليل جدا. فهنا إذا جيت عند مكة يستحب لك أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا الاغتسال ليس فرضا، ليس فرض، ليس واجب، ولكن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سواء طالت المسافة أم قصرت الزمن، طال أو قصر، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واغتسل عند الإحرام واغتسل عند دخول مكة. لمن تيسر له ذلك، من يتيسر له ذلك يفعل ذلك. إذا وصل إلى الحرم هنا الأداب، الأداب أنت ذاهب إلى بيت الله عز وجل، وأنت كل يوم بتدخل بيت الله، المساجد بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين تأتي بيت الله تستشعر بالاحترام والأدب في بيت الله عز وجل. هذا بيت الله شرفه الله سبحانه وكرمه وجعله مكانا للصلاة، مكانا لعبادة الله، مكانا تحفك فيه الملائكة وتتغشاك الرحمة وتنزل السكينة في بيت الله. يبقى المؤمن يتأدب بأداب هذا المكان الطاهر بيت الله سبحانه. كيف بالحرم اللي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، كيف يكون هنالك؟ وهنا يلتزم أعظم الآداب الشرعية، واستجعر بالجلال في هذا المكان، المكان الذي نزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم فيه لغاية مصار سنه 40 سنة، وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، ومكث فيه 13 سنة بعد ذلك، عمر طويل 53 سنة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، استشعار الإجلال لهذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه، الذي داء وطاف فيه واعتمر فيه وحج فيه صلوات الله وسلامه عليه، أشياء إيمانية تزيد في حب الإنسان لهذا المكان بحبه لله عز وجل وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيده تأدبا في هذا المكان. لذلك كانوا يستحبون أن تدعو وأنت في هذا المكان حين ترى الكعبة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، كذلك تدعو حين ترى الكعبة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه تكريما وتعظيما وبرا وإكراما وبرا، فتدعو. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان السلف يقولون ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فيستحب أنك تقول تدعو بذلك أن الله عز وجل يزيد هذا البيت مهابة في قلوب الناس تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وكذلك الزائرون لهذا البيت أن الله يكرمهم ويزيدهم إكراما وتشريفا وتعظيما وبرا، يعطيهم من البر ويعطيهم من رحمته سبحانه وتبارك وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين أصبح، يعني هذا في حدة الوداع، قدم مكة لصبح رابعة يوم 4 ذي الحجة عند صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها صباحا عليه الصلاة والسلام، فمن تيسر له ذلك فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبحسب ما يتيسر دخلتها ليلا أو نهارا بحسب ما يتيسر له. ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها، ويكون عنده في قلبه العذر للناس، لو أحد أذى يعذر الناس، وحيلاقي مش كل الناس طباعهم سواء، تلاقي في أثناء الخروج من الجوازات ولا الدخول فيها الناس يتزحموا في الطابير، واحد يتقدم على الثاني، واحد يزق واحد، لا تفعل ذلك، أنت ذاهب لزيارة بيت الله الحرام، يبقى تتأدب بأعلى الآداب، والأمر أمر سهل إنك تتأخر نص ساعة أو ساعة، ولكن لا تؤذي أحدا في هذا المكان. إذا لم يعرف الناس حقوق المسلمين فيها فاعرف أنت حق الله عز وجل وحق المسلم في هذا المكان. ذكروا أنه يستحب إذا رأى البيت أن يرفع يديه، أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، إنما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك رضي الله عنه، فيجوز أن تفعل كما فعل عمر وفعل غيره من الصحابة، لكن لا تقول أنه سنة، أو ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك رفع يديه، يبقى يجوز ترفع اليدين حين ترى الحرم وتدعو بما ذكرنا. يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. الأبواب هتلاقي هنا زي ما قلنا الصفا والمروة، هنا في هذا، هنا الصفا، هنا المروة، أبواب كثيرة هنا 30-40 باب، أبواب كثيرة جدا، من ضمنها هتلاقي في هذا المكان باب نمرة 26 اسمه باب بني شيبة في هذا المكان، فيستحب أنك تدخل من هنا. هذا الباب بتسقط منه على طول على الحجر الأسود اللي هو بين الحجر الأسود اللي هو مكان باب الكعب، فيستحب أنك تدخل لتنزل على هذا المكان، وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الزحام الشديد مش كل إنسان يتيسر له ذلك أنه يلف لفة لغاية يوصل لهذا المكان، من أي مكان دخلت يجوز لك، فإن تيسر أن تدخل من هذا الباب كان حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويقول الأذكار المشروعة، فمنها عند توجهه إلى المسجد يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فهنا من الدعاء اللي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من بيته إلى بيت الله، فيدعو بهذا الدعاء، فيستحب أن يقول. إذا دخلت المسجد سواء المساجد أي مساجد أو المسجد الحرام، أن تدعو بذكر دخول المسجد، تدخل برجلك اليمنى وتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وكلكم تحفظون ذلك. فإذا خرجت من المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. وهنا في الدخول تدعو وفي الخروج أيضا تدعو. إذا رأى الكعبة يستحب أن يستحضر ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال، فهذه عادة الصالحين. هذا بيت الله الحرام، تستشعر فضل الله عز وجل عليه. كام مليون مسلم موجودين في الأرض؟ 1,200,000 مسلم موجودين. فربنا يمن على هؤلاء يختارهم أن يحجوا بيت الله الحرام. 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 حاج من بين 1,200,000,000 حاج، من عظيم من الله عز وجل، من بين 1,200,000,000 مسلم على مستوى العالم يحج منهم هؤلاء أو يعتمر منهم هؤلاء، عدد ضخم جدا. فيستشعر الإنسان بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه وهو في هذا المكان أن وصله الله عز وجل. يوم يدعو ربه أنه يرجع من ذلك بحجة مقبولة أو بعمرة مقبولة، فيتأدب في هذا المكان حتى يعطى الفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا دخل المسجد فلا يشتغل بتحية المسجد، هذا في المسجد الحرام. إذا دخلت المسجد الحرام لشغلك ليس تحية المسجد، تحية المسجد الحرام هو الطواف، الطواف. إلا إذا دخلت في وقت صلاة يقيمون الصلاة يبقى ادخل مع الناس في الصلاة، في غير وقت صلاة يبقى الطواف في البيت، هذا تحية المسجد الحرام. يبقى في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. أول شيء أنه توضأ ثم طاف بالبيت. أول شيء تقصد الحجر الأسود فتبدأ به بتمسح الحجر أو تستلم الحجر الأسود، يبقى اليدين تضعهما على الحجر الأسود، تنحني عليه، تقبله، تسجد عليه برأسك إذا استطعت ذلك من غير ما تؤذي أحدا من المسلمين. يبقى هنا أول شيء بدأ بالحجر الأسود. الابتداء بالطواف مستحب لكل داخل سواء كان محرما أو غير محرم. الداخل إلى بيت الله الحرام سواء إن أنت قاعد هناك مقيم أو أول مرة تذهب إلى هنالك، أول شيء الطواف بالبيت. كذلك كلما استطعت أن تطوف بالبيت فافعل ذلك، إلا إذا خاف فوات الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو سنة مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة أو كان عليه فائتة مكتوبة، هذه أعذار للإنسان أنه لا يطوف بالبيت. إذا جاء في وقت داخل المسجد الحرام مثلا وكان قبل غروب الشمس وكان فاتته صلاة العصر بسبب نوم أو غير ذلك، مش حاول أطوف لغاية ما تعدي وقت الصلاة وبعدين يصلي، ويصلي الصلاة يدركها ثم بعد ذلك يطوف بالبيت، وقس على ذلك. العمرة ليس فيها طواف قدوم، طواف القدوم هذا سنة. العمرة طوافها أول طواف هذا طواف ركن في العمرة، اللي هو طواف الركن فيها إذا كنت ذاهبا معتمرا، مش هتطوف طواف قدوم وبعدين ترجع تطوف طواف العمرة، هو نفسه هذا الطواف هو طواف العمرة. سواء نويت أن هذا طواف العمرة أو لم تنوي ذلك، فالنية الأولى تنسحب على باقي الأعمال، كل الأعمال ينسحب عليها ذلك. يبقى أنت عند الميقات قلت لبيك عمرة، لبيك عمرة، الآن أفعالك هي أفعال العمرة، فلما جيت عند البيت ما انتش عارف طواف ده طواف قدوم ولا طواف عمرة ولا أنوي إيه، وكثير من الناس ما بقاش عارف هذا الشيء، لكن هو من البداية قال لبيك عمرة، رايح يعمل عمرة، فلما طاف هذا طواف العمرة، سواء هو نوى ذلك طواف العمرة أو أنه قال طواف قدوم ولا يدري الفرق بين الاثنين، فهذا ينسحب عليه النية الأولى هذا طواف العمرة بالنسبة له. يبقى إذا طاف الطواف الأول بالبيت هذا المعتمر بالنسبة له اسم طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة. المحرم بالعمرة لا يتصور في حقه طواف قدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزاه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزي الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد. يعني لو أنك دخلت المسجد ووجدت الجماعة أقيمت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخلت المسجد صلي تحية المسجد. طيب الناس في جماعة صلي تحية المسجد وتسيب الجماعة، لا ادخل فيها وهذه تغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان ركعتين تحية المسجد أو ركعتين صلاة الفريضة، خلاص أنت صليت ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي، فهذا أجزاء عن ذلك. حتى لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة كما لو كان عليه حجة الإسلام. وكثير من الناس ما يعرفش إن هو طواف العمرة هو طواف الفرض هو طواف الركن فيها، فما يعرفش كده طواف قدوم ولا طواف قدوم، يقصد إني قدمت إلى هذا المكان وعلى بالي إن هذا للعمرة، فكون التسمية سماه طواف قدوم ما تفرقش، لكن الصحيح أن هذا هو طواف العمرة. شروط وواجبات الطواف، شروط وواجبات الطواف. أحد هذه الشروط الطهارة عن الحدث وعن النجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطأه في مشيها، في مشي العمرة يعني. من ضمن الشروط أنه يكون في بدنه طاهرا من الحدث ومن النجس، كذلك في ثيابه طاهرا من النجس، هذا شرط من الشروط وواجب من الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، يبقى له حكم الصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، يبقى الكلام يجوز فيه لكن غير ذلك ما كان في الصلاة فهل يكون هنا أيضا. الثاني كون الطواف داخل المسجد، لما حطوف حتبقى بداخل الحرم داخل المسجد نفسه، هنا الكعبة هي، يبقى الطواف حيبقى حول الكعبة، سواء إن أنت طايف في الساحة بتاعت الحرم ولا بداخل المسجد نفسه، الدور الأول في الدور الثاني على السطوح، كل هذا المسجد الحرام، لكن لا تكون خارج الحرام، ما تطلعش من باب المسجد أو من أبواب المسجد وتطوف من الخارج وتقول هذا طواف. الطواف لابد يكون بداخل المسجد نفسه، سواء إن أنت في المكان المظلل من المسجد اللي فيه سقف أو في المكان اللي سقفك السماء فيه وهو ساحة المسجد الحرام. الثالث إكمال سبع طوفات، إنك تطوف سبع مرات، كل مرة بتبتدي من عند الحجر الأسود وبعدين تلف من وراء الحطيم وبعدين عند الركن الآخر لغاية ما ترجعون. هذا الركن ركن الحجر الأسود، هذا الركن الذي يليه الركن العراقي والركن الشامي، الاثنين دول، هنا الركن اليماني، يبقى الطواف بالبيت حول هذه الأركان الأربعة. الرابع الترتيب، الترتيب وهو أن يبدأ من الحجر الأسود وأن يمر عن يسار الحجر، هنا الحجر الأسود، الحجر الأسود يبقى حتمر هنا، هنا يبقى أنت ماشي وشك الحجر الأسود عن يمينك أنت، عن يمينك أنت، وكأن الحجر الأسود مستقبلك فتكون أنت عن يسار الحجر الأسود، ده معنى يمر عن يساره، فتكون أنت تمشي إلى هذا الاتجاه، الأول بتستقبل الحجر الأسود وبعد ذلك بتمشي تعطي جنبك للبيت وتطوف حول البيت، يبقى البدء من الحجر وتطوف لغاية ما ترجع مرة ثانية إلى الحجر. الخامس أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، خارجا عن جميع البيت، هنا المكان ده السور الرف ده اللي هنا بيسمى بالشاذروان، شاذروان الكعبة اللي هو زي عتبة جنب الكعبة، كان هذا داخل في البيت من ضمنه، فكأنها دعامة سبوا دخلوا الجدار جوه شوية وسبوا ده دعامة للبيت، كانوا يقولون إنه المقدار بتاعه تلتين ذراع، تلتين ذراع هي هذه المنطقة، الآن حوالي 95 سنتي تقريبا، إذا أكثر من تلتين ذراع، فكأن جزء منه الداخلي هذا من البيت، جزء منه الخارجي ليس منه، على ما يذكر الفقهاء هنا أنه الطول بتاعه أو العرض بتاعه حوالي تلتين ذراع، ذراع حوالي 42 سنتي، يكون تلتين ذراع حوالي 30 سنتي مثلا أو كذا، هذا من البيت. واختلف العلماء هذا من البيت وليس من البيت، شذروان على بعض كده من البيت، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا دعم البيت ورى أنه ليس من البيت، جمهور الفقهاء يقول هذا من البيت، كان مفترض أنه الكعبة يكون الجدار على خارج هذا الشذروان ما هوش إلى الداخل، فعلى ذلك لا يجوز لأحد أن يطوف فوق هذا الشذروان، ما يطوفش عليه، الطواف يكون تحت على الأرض ما يطلعش فوق. هل احنا محتاجين نحن نقول هذا الشيء؟ محتاجين، لان اللي بيطوف بالبيت كتير اللي عايز يقبل الحجر الاسود تلاقيه واقف من هنا من عند ركن اليماني واقف فوق الشذروان، الشذروان عتبه زي العتبه دي كده عتبه ما بعيده، تلاقي الحراس واقفين فوقها، فتلاقي اللي عايز يقبل الحجر الأسود يفضل واقف في طابور في هذا المكان ماشي ماشي لغاية نوصل الحجر الأسود فيقبل الحجر الأسود. المكان اللي هو مشاه هذا كله كأنه بداخل الكعبة، كأنه بداخل الكعبة مش محسوب له في الطواف، لابد ينزل تحت حتى يحسب له هذا من الطواف. ده كلام الفقهاء انه ما تطوفش فوق الشذروان بتاع الكعبة وإلا لا يحسب لك هذا الطواف. فهنا الشرط أن يكون جميع بدنه خارجا عن البيت، هذه الخمسة واجبة. سنن الطواف، سنن الطواف أن يكون ماشيا، هذه سنة. لو فرضنا أنه جرى كان بيجري الطواف صحيح، ولكن ما هوش السنة. السنة أن تسعى في الطواف أنك ترمل فيه كما سيأتي، بمعنى هيئة الجاري، بس مش جاري حقيقة، مش هتجري فيها، لا ما هوش سبق، ولكن بتبقى سعي تسعى حول الكعبة، بتمد وأنت تهز منكبين كأنك تجري، كأنك تجري، هذا الرمل، ولكنه ليس جريا حول البيت. من السنة أن تكون ماشيا إلا في مواضع الموضع اللي يكون فيه الإسراع وسيأتي ذكره. الثاني للطباع، للطباع بمعنى كشف المنكب الأيمن، مأخوذ من الضبع، والضبع اللي هو الذراع، أعلى الذراع هنا فوق المرفق لغاية أعلى، هذا ضبع، كأنه بتجعل الرداء بتاعك تحت ضبعك، تحت ضبعك، هذا للطباع، بتخلي الملاية أو البشكير لبس الإحرام الرداء تجعله تحت منكبك الأيمن. وهذه هيئة الإنسان اللي يريد العمل ويسعى للعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يفعلوا ذلك، وهذا كان له حكمة، هذا كان له حكمة في عمرة القضية، أمرهم أن يطبعوا، فيظهر مظهر الإنسان، مظهر الساعي، مظهر الجاد في العمل اللي مشغول بهذا العمل. كذلك أمرهم بالرمل صلى الله وسلامه عليه، وكانوا طالعين من المدينة وقد وهنتهم حمى يسرى، كانوا تعبانين، طالعين تعبانين وكانوا فيهم مرضى، فلما وصلوا الكفار قاعدين، كان سنة 7 على فتح مكة، فالكفار حيشمتوا في المسلمين اللي رايحين في هذا الوقت، طالعين فوق الجبال حوالين الكعبة يتفرجوا دول جايين شكلهم إيه. في عمرة الحديبية كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1400 أو 1500 في الحديبية، دي كان سنة 6. في عمرة القضية أو القضاء سنة 7 كان عدد المسلمين 500 فقط، 500، يبقى العدد قليل، والكفار عايزين يشمتوا فيهم في هؤلاء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يطبعوا، وأمرهم أن يرملوا حول البيت، الرمل حول البيت، بمعنى إنه في أول 3 أشواط حوالين الكعبة يكون في هيئة الجري، هيئة الجري، بحيث الكفار لما ينظروا ما يشمتوش فيهم، يقولوا دول وهنتهم حمى يثرب حيموتوا هم ويطوفوا بالبيت. فكان المسلمون يبدأوا من الحجر الأسود، الكفار قاعدين لهم في هذه الاتجاهات كلها ما عدا المكان ده، هنا ما فيش حد قاعد، فيبدأ المسلمون بالطواف من عند الحجر، يرملون، يبتدي يمد شوية هيئة الجاري لغاية نوصل ركن الشامي والعراقي، ويلف لغاية ركن اليماني، وبعدين يمشي بين الاثنين، يمشي هنا بين الاثنين لأنه يستريح، لأنهم تعبانين أصلا. فالكفار لما رأوهم على هذا الشيء قالوا إنه مثل الغزلان، إنهم أقوى منا، ده إحنا أضعف من هؤلاء اللي بيعملوا. فهنا في إنه إظهار الجلد والقوة أمام الكفار حتى لا يشمتوا بالمسلمين. إبقاء عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن هم يرموا الثلاث أشواط الأولى فقط، الثلاث أشواط الأولى يكون فيها الرمل، وباقي الأشواط يكون فيها المشي، ففعل المسلمون ذلك، وما أمرهم بذلك إلا حرصا عليهم وإبقاء عليهم. الرابع استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه، هذا من سنن استلام الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود، وسيأتي تفصيل لذلك. الخامس الأذكار المستحبة في الطواف، إن أنت بتلبي من ساعة ما أحرمت لغاية ما وصلت عند الحجر الأسود، أول ما استلمت الحجر الأسود يستحب لك إن أنت بسم الله الله أكبر وتقبل الحجر الأسود، ثم قل من الأذكار ما شئت، وأنت تسير حول الكعبة، تدور حول الكعبة ما بين الركنين، تدعو بالدعاء اللي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، غير ذلك أدعو بما شئت أو اقرأ القرآن، لك أن تقول. السادس المولاة بين الطوفات، المولاة، مولاة على طواف ورد تاني ورد تالت عرطوا ورا بعض، هذه من السنة، لكن فرضنا أن إنسانا تعب ما أضرش استراح شوية وراح يكمل لا شيء يجوز له ذلك. لو أنه أقيمت الصلاة أثناء ما هو بيطوف بالبيت أيضا يجوز أن هو يقطع ويصلي ويكمل كما سيأتي التفصيل. بعد ما خلص طواف بالبيت حيصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. أدي هنا مقام إبراهيم أهو ده المقام. هنا هذه الكعبة, هنا الباب باب الكعبة في هذا المكان, هنا الملتزم, هنا الحجر الأسود. ده أنت بتبتدي هنا الحجر الأسود ده الخط اللي بقف عليه الحجاج اللي ما بيقدرش يوصل الحجر الأسود, خط طويل لغاية آخر المسجد. تقف على أي مكان في هذا المكان وتشير إلى الكعبة إشارة إلى الكعبة, فإذا وصلت لغاية هنا يبقى تقبل الحجر الأسود أو تستلم تضع يدك على الحجر الأسود. هنا باب الكعبة, بين الحجر وبين الباب بين الاثنين مكان اسمه الملتزم. الملتزم يعني يسن التزام هذا المكان, يعني احتضان تحتضن هذا المكان إن استطعت إن استطعت, فهو ده الملتزم. وإن كان كثير الناس يقفوا هنا تحت باب الكعبة ويلتزموا, إنما هنا المكان الملتزم بين الحجر وبين الباب بين الاثنين هذا الملتزم. ده الحطيم زي ما ذكرنا, وأنه جزء من هذا الحطيم من ضمن البيت, فلذلك لا يجوز أنك وانت بالطوف توصل هنا وتروح داخل من هنا طلع من ناحية تانية. لا, لابد أن انت تلف. وكثير من الحجاج ممكن يخطئ ويظن أنه ينفع يمكن فيلاقي الحراس يمنعوه من الدخول في هذا المكان. يبقى حتى يكون الطواف بتاع الطواف صحيحا لابد أن يكون من وراء هذا الجدار اللي حنسمي هذا المكان كله بالحطيم. يبقى التطوف من هنا لغاية الجزء الآخر, هذا ركن آخر هنا الركن اليماني. يستحب هنا عند الركن اليماني أن أنت تستلم بس, حط معنى السلم يعني تمسح بيك تمسح بيك, هذا الاستلام. ما فيش تقبيل في هذا المكان, كان كثير من الحجاج يقبل هذا المكان, التقبيل هنا عند الحجر الأسود, لكن هنا يسن الاستلام فقط. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستلام هذا يحط الخطايا, حتى يحط الخطايا ما تستلم الحجر الأسود ولا تستلم ركن اليماني, هذا يحط عنك الخطايا حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت الطواف بالبيت, هنا مقام إبراهيم. المقام يستحب أن تصلي وراء المقام هنا بحسب ما يتيسر لك, أضرت تصلي هنا خير, ما أضرتش وراء الغاية بداخل الكعبة وفي أي مكان من الحرم بداخل الحرم, يعني في أي مكان من الحرم صلي يجوز لك أن تصلي. قلنا هنا الحجر الأسود, ارتفاع الحجر الأسود عن الأرض حوالي متر تقريبا أو متر وعشرة سنتي ارتفاع, يعني ممكن كل أي حد يوصل عنده سواء قصير ولا طويل يطول الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود. لكن الباب عادي, باب الكعبة ده عادي حوالي مترين وشوية عن الأرض, ماشي أي حد يطول هذا المكان مترين وربع تقريبا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر العلة أن الكفار هم اللي عاملينه كده, عاملينه معلينه عشان يدخلوا المزاج ويدخل الكعبة, مش أي حد يدخل الكعبة. وكان يود النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه نزل هذا الباب, خلي الباب تحت هنا ويجعل الكعبة بين باب من هنا وباب من ورا, حيث اللي يدخل من هنا بقاش في زحام, يدخل يطلع من الناحية التانية, يبقى سهل على الناس الدخول والخروج. وفعل ذلك في عهد ابن الزبير, وفعل ذلك. وبعد ذلك لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه رجعوا الكعبة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكان ابن الزبير على صواب فيما فعل. ولكن بعد ذلك لما أرادوا أن يفعلوا ذلك في عهد الإمام مالك فقال دعوها على ما هي ولا تكون الكعبة ألعوبة الملوك, مش كل ملك حيجي يغير فيها ويعمل فيها, يسيبوا الكعبة على ما هي. فكان فتوى الإمام مالك أنه تترك الكعبة على ما هي. قلنا أن هذا المكان اللي هو الحطيم جزء منه من الكعبة, من الحطيم اللي هو الموجود الآن حوالي 8 متر تقريبا, يعني من الكعبة هنا لغاية الجدار ده حوالي 8 متر تقريبا, اللي منهم من الحرم جاء في أحاديث إن هي 6 أذرع أو 7 أذرع أو 5 أذرع اللي من الحرم, يعني اللي من الكعبة بداخل هذا المكان حوالي 6 أذرع, يعني حوالي 2.5 متر تقريبا, 2.5 متر من هذا المكان من الكعبة, أو 7 أذرع يعني هتبقى حوالي 3 متر منها اللي من داخل الكعبة اللي هي من الكعبة. فعلى ذلك لو أنك صليت في هذا المكان في حدود 4 متر من الكعبة تكون كأنك تصلي بداخل الكعبة إذا صليت في هذا المكان. تفصيل الشروط والسنن. يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطأه. يعني الشروط اللي احنا ذكرناها بنفصلها هنا بما جاء فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة اللي جاءت فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طواف بالبيت هذا صلاة. صلاة يبقى لها شروط الصلاة. ما ينفعش واحد جنوب يطوف بالبيت، ما ينفعش واحد عالم محدث يطوف بالبيت، لابد أن يكون على طهارة من الحدث، طهارة من النجس، ويكون ثوبه طاهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء، فليأخذ الإنسان حذره من ذلك، أنه إذا مشى ما يلمس النساء قدر المستطاع، وأحيانا طبعا بغصب عنك أن تفعل هذا الشيء، ولكن ما استطعت ابتعد عن مكان النساء. ستر العورة شرط لصحة الطواف. أما ذكرنا في أمر النساء قلنا يستحب للمرأة أن تطوف وراء الرجال بعيد، ما تزحمش الرجال، تدخل عند الحدر وعايزة تقبل الحدر في وقت الذروة ووقت الزحمة تفعل هذا الشيء، لا داعي لهذا الشيء. على ما توصل ممكن ما توصل شيء، ممكن أنها تتأذى أذى شديدا وتحتك برجال احتجاجا، لا داعي لهذا الشيء. لكن إذا كان والله تيسر في عمرة، تيسر في وقت ما فيش في زحام، فيجوز المرأة كما يجوز الرجل تقبيل الحجر الأسود. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في أن أبو هريرة يعني بيقول أن أبا بكر الصديق بعثه في الحدة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أبو بكر أرسل أبا هريرة أن يفعل ذلك مع مجموعة من الناس يؤذنون، ومعنى يؤذنون يعني يعلمون، ينادون إعلاما للناس إن آخر سنة هذه السنة وهذا الموسم يكون حد عريان مولود يطوف بالبيت أو يحد مشرك البيت، ممنوع بعد ذلك أن يحد البيت مشرك أو أن يطوف بالبيت عريان. يبقى هنا ستر العورة شرط لصحة الطواف، فلا يجوز لأحد عار أن يطوف بالبيت، أو إنسان وهو بيطوف انكشفت عورته لابد أن يستتره ولا يظل على ذلك. متى انكشف جزء من عورة الإنسان بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف، سواء كان حاجا أو معتمرا. إذا كان انكشف منه شيء ومضى على ذلك ويكمل على ذلك يبطل هذا الطواف، لكن انكشف فستر نفسه لا شيء. لو كان في الصلاة أثناء ما بيصلي الإزار بتاعه انحل فرفع إزاره، يبقى قلة الوقت بهذا يسير يرفع، لكن إذا استمر على ذلك تبطل صلاته. كذلك في الطواف، متى انكشف جزء من عورة الحاج أو المعتمر بتفريطه يبقى المعذور معذور، لأن في أثناء الزحام الشديد ممكن حد يشد ثوبك، ممكن أنه يسترخي ثوبك، يبقى تمسك ثوبك وتعدل من وضعه. إن انكشف بلا تفريط وستر في الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته. نية الطواف هذه النية بيكون في البداية عند الإحرام بالحج أو العمرة، بيقول لبيك حج لبيك عمرة، يبقى كل ما ستفعل بعد ذلك الأفعال داخل في ذلك. المستحب استحضار النية في كل عمل من الأعمال، ولكن قد يصعب على الإنسان استحضار طول ما هو بتوفي كل طواف مستحضر النية إنه الحج، وأنت تصلي صلاة الفريضة ممكن تصلي صلاة الظهر ومستحضر النية، أثناء الصلاة غابت عنك النية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن تغيب النية عن إنسان وهو في الصلاة، أحيانا يسرح فيظن نفسه في صلاة الصبح مثلا وهو يصلي الظهر مثلا ثم يراجع نفسه، يبقى الوقت اليسير الذي حدث ذلك لا شيء فيه. فهنا الحج أفعاله كثيرة، لو قلنا كل فعل لابد أن هو أثناء هذا الفعل يستحضر هذه النية لعله يشق عليه. لذلك ذكر العلماء أنه تنسحب النية الأولى لبيك حجة لبيك عمرة على الأعمال التي يفعلها بعد ذلك. يبقى فإن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية، في غير حج ولا عمرة هيبقى طواف إيه بقى في غير حج ولا عمرة دي؟ هيبقى طواف إيه؟ إما طواف نذر فيكون واجبا عليه أنه نذر أن يطوف بالبيت، أو أنه طواف مستحب، فإذا دخل حتى يفرق بين إنسان ماشي بيتفرج على الكعبة وبين إنسان تاني بيطوف بالكعبة، إيه لا يفرق بين هذا وذاك؟ النية، أن يبقى إذا كان في غير حج أو عمرة يبقى النية. أما الحج أو العمرة هو رايح ليه أصلا إلا لهذا الشيء، يبقى طواف الحج وطواف العمرة من البداية هو داخل بهذه النية. حين دخل إلى المسجد الحرام نيته أنه يطوف، حين بدأ الطواف نيته ذلك، لعله ما استحضرش وبدأ في الطواف مش ارجع تاني وأعد، هذا يشق عليه، ومع الزحام الشديد يصعب أنه يعيد الطواف. على ذلك كان التيسير أن النية الأولى تنسحب على ذلك. إن كان في حج أو عمرة فينبغي أن ينوي الطواف، فإن طاف بلا نية صح، لأن نية الحج أو العمرة تأتي على ذلك كما تأتي على الوقوف، كما الوقوف يعني بعرفة. ممكن الإنسان أثناء الحج النهاردة يوم التروية رايحين منها، ركب العربية وراح منها، وبعد ما راح هناك أنا ما نويتش من الأول، هم اللي أنت بتعمل إيه أصلا؟ ما هذه أفعال الحج التي تفعلها، فالنية الأولى بتنسحب على ذلك، ما تحتاجش أنك ترجع تاني عشان تنوي من ساعة الخروج. كذلك حين ركب السيارة وتوجه إلى عرفات ورايح أصلا لمنسك الحج الأكبر، سواء هو مستحضر أن هذا عرفات ولا مش مستحضر، من هو رايح ليه إلا ليحضر الوقوف بعرفة، فعلى ذلك مسألة أنه استحضار النية نقول هذا مستحب ينبغي ذلك. أما إذا نسي ولكن فعل الأشياء لم يستحضر النية الآن فتنسحب عليه النية الأولى. للطباع مشتق من الضبع كما ذكرنا وهو العضد، الطباع المحرم أن يدخل رداء من تحت إبطه الأيمن وأن يرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن. المعنى للطباع البشكير بتاع الإحرام، نص البشكير بتحطه تحت الإبط الأيمن، الطرفين بتحطهم على الكتف الأيسر، يبقى هذا معنى للطباع. الإزار طبعا بتلفه حول وسطك هذا الإزار، لكن الرداء موضعه في طواف القدوم أنك تطبع. والبعض بيظن أن هذا الطباع في كل الحج، طول الحج هو مطبع، الراجح أنه لا، للطباع في الطواف بس، في الطواف بالبيت وذي طواف العمرة أو طواف القدوم للحج هذا الذي فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم للطباع. يستحب للطباع في الطواف ولا يسن في غير طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. جاءت أحاديث منها ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. العمرة من جعران دي كانت سنة كام؟ سنة 8 بعد فتح مكة، فتح مكة صلى الله عليه وسلم وتوجه بعد ذلك إلى الطائف وهوازن، وهنالك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح من الجعران. قال هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرمضوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. جعلوا الرداء البشكير الفوطة البسة، طبعا هذا الطباع للرجل ليس للمرأة، فالفوطة بتاعت الإحرام يجعلها نص الفوطة المكان الأوسط من يجعلها تحت الإبط الأيمن، وبعدين الطرفين بتاعها يجعلهم على المنكب الأيسر، واحد من قدام والثاني من الخلف. روى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرة، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. أشوف هنا الكفار كانوا عايزين يشمتوا، يقولوا قدموا وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يرملوا أول ثلاث أشواط، الطواف بالبيت سبعة أشواط، الثلاثة الأول يرملوا، هذا أيضا للرجال دون النساء، ليس النساء أمر، وأن يمشوا بين الركنين، يبقى حيبتدي من عند الحجر الأسود لغاية ما يوصل للركن اليماني، هنا من الحجر الأسود عن ركنين الشاميين وعلينا يوصل للركن اليماني الآخر، هذا كله فيه رمل لغاية ما بين الركنين يمشي، ما بين الركنين هنا يمشي، وصارت السنة بعد ذلك هذا الأمر. يقول فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا، كفار بيقول عن المسلمين دول أقوى منا وأجلد منا. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنه الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة، يعني الفعل هذا سنة وصار بعد ذلك. هذا الفعل كان سنة عمرة القضاء سنة 7، وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10، وفعل كما فعل في سنة 7 صلوات الله وسلامه عليه، فصارت سنة بعد ذلك. يعني ممكن يقال إن هذا كان في هذه السنة بس عشان كانوا ضعفاء، لكن لما أثبتها صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع سنة 10 دل على أنها صارت سنة والتزم بها المسلم. عن يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. مطبعا ببرد أخضر، وهنا الرداء كان بردا أخضر، قطعة من القماش كانت خضراء اطبع بها صلى الله عليه وسلم عليه. عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول في من رملان اليوم والكشف عن المناكب. عمر بيقول هذا شيء كأنه يحدث بما في نفوس بعض الناس، طبعا مستحيل يكون عمر يشك في ذلك، عمر لا، ولكن بيقول الحاجة اللي ممكن يكون حسها من الناس. في مرة احنا اللي بيخلينا نرمل الآن ونجري حول الكعبة ونكشف المنكب الأيمن، يقول عمر وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. أطأ وطأ يعني كأن المعنى أنه ثبت الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من عمر رضي الله عنه مش إنكار ولا شك، ولكن تعليم للناس بهذا الأسلوب. بهذا الأسلوب إن سؤال ممكن يدور في ذهن كل إنسان، إن إيه اللي بيخلينا نجري الآن؟ طيب جرى الصحابة في سنة 7 عشان كانوا عايزين يوروا المشركين أنهم أقوياء وليسوا ضعفاء حتى لا يشمت المسلمون فيهم، ليه الآن؟ فعمر كأنه يقول السؤال الذي في أذهان الناس ثم يقول هذا الجواب. كذلك يقول في الحجر الأسود حين يقبل الحجر الأسود لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. الله هو مش عارف فضيلة الحجر الأسود وأنه يشهد له يوم القيامة وأن الله يخلق له لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه بحق، ما يعرفش كده، لا يعرف، ولكن كأنه سؤال ممكن يدور في أذهان الناس. فعمر بيظهر ذلك هذا السؤال، ليه بنقبل الحجر الأسود؟ هو حجر، أن نقبل الحجر أنه الكفار كانوا يأتون أوثانهم وأصنامها الحجر يكون ذلك؟ لا لا لا، ده إحنا نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا المكان الذي جاء من الجنة، هذا من الجنة فنقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ليس عبادة له، وحاشا لهم أن يقعوا في ذلك، وليس أنه طلب من الحجر الأسود يطلب منه حاجة، إنما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كما قبل صلوات الله وسلامه عليه. يسن الاطباع للرجل والصبي في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج سواء سعى بعده أم لا، ويسن معه الرمل، لكن يفترق الرمل والاطباع في شيء واحد. الرمل والاطباع عرفت الفرق بين الاثنين؟ الرمل الإسراع، الإسراع يبقى هذه هيئة الماشي، وهو يمشي هيئته كأنه يجري يسرع شوية في ثلاث أشواط الأولى، هذا في الطواف. لكن للطباع هيئة الثياب، اللبس اللي هو لابسه، لابس الإزار والرداء، الرداء بتاعه جعله تحت الإبط الأيمن، تحت الإبط الأيمن، يبقى كشف المنكب الأيمن، هذا للطباع. الاثنين للطباع والرمل يكونان في طواف القدوم في الحج ويكونان في طواف العمرة. الفرق بينهم إيه؟ الرمل يكون في ثلاث أشواط فقط، ثلاث أشواط. للطباع بيكون في كل الطواف، في كل في السبعة الطواف. يبقى أنت وأنت تطوف طواف القدوم أول ثلاث أشواط لفت مرة اثنين ثلاثة بتكون وأنت ترمل، ترمل. السبع أشواط أو أطوفة طوفها بالبيت تكون المنكب الأيمن مكشوفة، هذا للطباع في السبعة وليس الثلاثة منها. لا يسن للطباع في السعي ولا في ركعتي الطواف لأن صورة للطباع مكروهة في الصلاة. للطباع بيكون في الطواف، خلصت الطواف هتروح عند مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هو صلي أدل صلي وراء مقام إبراهيم صلي وراءه، يبقى أنت بتصلي وراء مقام إبراهيم ركعتين، لابد أن تستر منكبيك، إن أنت بهذه من زينة الصلاة أنك تغطي المنكبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، في رواية ليس على عاتقه منه شيء. يبقى تستر المنكبين كزينة للصلاة وتصل. يبقى الاطباع كان وانت بتطوف بالبيت، خلصت طواف بالبيت تضع الرداء بتاعك على مكانه الطبيعي وتصلي ركعتين خلف المقام. قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طيب لو أنه ترك الاطباع في بعض الطواف، لو أنه نسي هذا الاطباع، طاف طاف الأول الثاني وهو مش مطبع، تذكر، يبقى حالا أخلع الرداء حطه تحت منكب الأيمن، يبقى على ذلك الطبع، يبقى تستدرك ذلك. لكن لو أنه نسي الرمل في أول ثلاث أشواط يعوض في الأربعة الباقيين، ما فيش تعويف عليه، خلاص انتهى وقتها. لأن السنة في أول ثلاث أطويفة حول البيت الرمل، السنة في الأربعة الباقية المشي، يبقى ما تعكس، هنا نسيت في الأوائل خلاص انتهى أمرها، الآن تمشي حول البيت. شرط الطواف أن يكون سبع طوفات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. يبقى هنا من عند الحجر الأسود تبدأ الطواف بتاعك وتلف حول البيت، هنا الحطيم، وتلف من حول الركنين الشاميين، من ناحية تانية تيجي هذا الركن اليماني وتوصل للحجر الأسود. يبقى من الحجر الأسود تدور حول البيت لغاية ما توصل للحجر الأسود. سواء شوف هنا المطاف قد ايه، هنا من حوالين الحجر الاسود وتوصل من بعد هنا الحطيم لغايه الناحيه الاخرى، طواف قصير جدا. في اللي يطوف من هنا في اخر الساحه، في اللي يطوف من داخل المسجد من هنا من الدور الثاني ورا شوي، يطوف فوق السطوح ورا خالص، الطواف ياخذ وقت طويل جدا فوق السطوح هنا وكل شيء. بالاجل الطواف في المكان الواسع جدا ده كم كيلو تجري حوالين البيت وانت بتطوف، وقت طويل جدا وله أجر فيه ثواب. ولكن أفضل ما يكون تطوف حول الكعبة، هنا تدنو من الكعبة، مع أن الطواف من السطوح بيكون واسع جدا وشقة عظيمة جدا بحسب ما يتيسر لك، كلما دنوت من الكعبة كان أفضل، كلما دنوت من الكعبة كان أفضل أن يكون طوافك بجوار الكعبة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، ثلاث أطواف في يرمل صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم. معنى السلام ركن معناه إيه؟ وضع يديه عليه، يعني وضع يديه كأنه مأخوذ من السلام، والسلام الحجر، كأنه وضع اليد على السلام، وضع اليد على الحجر، أو استلم الشيء معنى أمسك الشيء، وضع يديه على الحجر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه سنة أخرى، أن أنت بعد ما خلصت الطواف بالبيت هتروح تصلي خلف مقام إبراهيم هنا ركعتين زي الناس اللي بيصلوا دول، مستحب أن أنت متودي إليه تقول إيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قال الله عز وجل في كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إليه. الصلاة هنا ركعتين سواء كنت قريبا أو كنت، لا يسن التمسح بمقام إبراهيم، ده إزاز، إزاز جوا مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عبارة عن إيه؟ الحجر اللي كان يقف عليه هو يبني البيت، يبني إبراهيم البيت عليه الصلاة والسلام، لما على البيت احتاج أن يقف على حاجة عليه، فبحث عن شيء، أرسل إسماعيل يبحث عن شيء، فداره هذا المقام من الجنة، حجر من الجنة وقف عليه إبراهيم، غرست قدم إبراهيم عليه، فصورت قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا المكان. فإنك تصلي وراء، اتخذ مصلى، يبقى وراء هذا كأنه قبلة أمامك تصلي وراءه. لا يسن ولا يجوز لك أنك تتمسح به أو تقبل هذا المكان، ما هيش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك، إنما التقبيل يكون للحجر الأسود هنا في هذا المكان، والمسح والاستلام أيضا له وللركن اليماني اللي في هذا المكان. أيضا في حديث ابن عمر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصف. يعني خلص هنا صلى الله عليه وسلم وصلى خلف ركعتين وأن يتوجه وراء هنا إلى الصفا والمروة في هذا المكان، طبعا الزهرة هنا في هذه الصورة الصفا والمروة. لو بقي من السبع شيء لزمه أن يأتي به، ولو شك في عدد الطواف أو السعي لازمه الأخذ بالأقل. إلا بد أنك تأتي بسبعة أطوفة حول البيت تستيقن أنك طفت بالبيت سبعة أطوفة، إذا شككت ابني على الأقل، على الأقل فرضنا أن أنت نسيت، فرضنا الطواف ده الخامس ولا السادس، اعتبر الخامس وهات واحد زيادة بحيث تخرج وأنت مطمئن أنك أتيت به كاملا. لو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل. لو أخبره عدل أو عدلان بأنه إنما طاف أو سعى ستة وكان يعتقد أنه أكمل السبع لم يلزمه العمل بقولهما لكن مستحب. لعلك أنت بتطوف معك اثنين تانين كلامهم أقوى من كلامك، لكن فرضا أنت مستيقظ يمكن هم نسوا، احتمال ورد أن ينسيها، لكن أفضل أن تأخذ بالأحوط في ذلك حتى لا تتشكك بعد ذلك. يبقى العمل بيقين نفسك أن تعمل بما استيقنته أنت. إذا شك بعد فراغه فلا شيء، بعد ما خلصت رحت تسعى بين الصفا والمروة شكيت يا ترى أنا طفت بالبيت سبعة ولا ستة، هنا لا تلقي له بال، انتهى أمره. إلا أن تستيقظ، إلا أن تستيقظ، يعني رحت الآن هتسعى وبعدين تذكرت لا ده أنا طفت ستة فقط، استيقنت من ذلك ترجع عليك واحد أن تأتي بهذا الطواف الباقي عليه. وصف الحجر والشجروان. الحجر قلنا اللي هو الحطيم، كان الصورة بتاعته شفناها من شوية، هذا الحجر الحطيم، وهو محوط مدور على هيئة نصف دائرة، وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام، تركته قريش، لأننا هنا هنا اليمن في هذا المكان، هنا الشام في هذا المكان، ونحن نقسم المنطقتين دول عراقي وشام هنا، لكن اتجاه الشمال اتجاه الشام. تركته قريش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وحوط عليه جدار، وحوط عليه جدار. أما الشاذروان قلنا أنه هذا النطق بتاعه الشاذروان بشين معجمة وذال معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة، وهو القدر الذي تركوه من عرض أساس البيت خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، قدر ثلثي ذراع، يعني لما وصفوا الفقهاء في الماضي قالوا حوالي ثلثين ذراع، لكن الآن العرض بتاعه أكثر من ذلك، قالوا حوالي من 95 سنتي ل 105 سنتي متر، كأنه وسع بسبب الناس اللي علشان ما يقعش الناس اللي بيقفوا فوقهم. وإن كان ما هوش محيط بالكعبة على هذه، يعني هنا هتلاقي مرتفع، هنا في هذا المكان هتلاقي واطي منخفض، مكان واطي جدا 20 سنتي أو شيء وأقل في العرض بتاعه. الأحاديث التي جاء فيها وصف الحجر منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. هذه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم كان يعملها، أنه يخلي هذا الباب بدل ما هو مرتفع مترين وربع عن الأرض يخليه على الأرض على طول، بحيث أي حد يحب يدخل يدخل فيه، ويجعل فيه بابا شرقيا، هنا الشمال وهنا الجنوب، هنا الشرق وهنا الغرب، فالبيت الباب هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه يخلي هنا باب ونحية الأخرى باب آخر، بحيث الناس يدخلوا من هنا يخرجوا محدش يمنع من دخول البيت. ذكر هنا السيدة عائشة تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو الجدر اللي هو الحطيم، يعني من البيت هو، قال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني السبب أنه في الجاهلية المشركون أرادوا هدم الكعبة وبناءها، ولكن قالوا ما نحطش في الكعبة إلا المال الحلال بس، مال الحلال، المال الحلال عندهم كان قليل ما كفاش يبنوا به الكعبة، فتركوا منها ستة أزرع في هذا المكان اللي هو الحطيم أو الحجر أو الجدر، هذا كله اسم لهذا المكان، فبنوا الكعبة وسابوا ستة أزرع أو سبعة أزرع أو خمسة أزرع كما اختلفت الروايات في ذلك. قالت عائشة فما شأن بابه مرتفعا، ليه عاملين باب الكعبة مرتفعة؟ قال صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء، علشان هم اللي يتحكموا، اللي كرموا يدخلوا الكعبة، اللي ما كرموهوش ما يدخلوهوش بداخل الكعبة. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يفعل ذلك، أحب أنه يخلي باب البيت تحت على الأرض ويعمل لها بابين، ولكن خشية. وهذا باب يسميه الأصوليون بباب إيه؟ سد الزرائع. سد الزرائع، يبقى ما كان ذريع الوقوع في الخطأ ولن نقدر على تدارك هذا الشيء، لا داعي، سد هذا الباب، اقفل هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أمنيته أنه يجعل الكعبة على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، يبقى تكون الكعبة وصلة لآخر مكان لها من الحطيم، 5 أذرع أو 6 أذرع أو 7 أذرع. أراد ذلك، وأراد أنه يجعل باب الكعبة ينزله صلى الله عليه وسلم عليه ويخليه على الأرض، يجعلها بابا آخر من ناحية الغربية. ولكن السبب في أنه امتنع من ذلك هذه القاعدة، قاعدة سد الزرائع، خشية أن الناس يتكلمون ويتشككون، يقول هو كل الدعوة وكل اللي تدعونا إلى الله وإلى الإسلام وكذا، كل ده عشان تأخذ أنت الفخر لوحدك، تهد الكعبة وتبنيها لوحدك. خشية أن يقول، إذا قالوا ذلك كفر، إذا قالوا ذلك فقد شكوا يكفرون، فخشية عليهم أن يقعوا في ذلك. من الذين قد يقولون ذلك؟ مش ممكن يكون المهاجرون ولا أهل المدينة يقول، لا مش ممكن يكون، ممكن يقول ذلك حديث عهده بإيمان وحديث عهده بكفر. إنسان لسه داخل في الإسلام قريبا، ما بقلوش أيام أو شهور، داخل في الإسلام يتشكك، هو كان بيدعو الناس علشان هو اللي يهد الكعبة ويكون مفخرة وحده، لأن بناء الكعبة كان مفخرة عند أهل الجاهلية، وضع الحجر الأسود في مكانه كان مفخرة عند أهل الجاهلية، وإذا كانوا يقتتلون مين اللي يشيل الحجر الأسود يحط الحجر الأسود في مكانه، حتى حكم النبي صلى الله عليه وسلم وضع رداءه فوضعوا الحجر عليه وحمله 4 منهم لغاية ما أتوا لمكانه فحمله بنفسه وضعه في مكانه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا أهل الجاهلية لما يسلمون الآن في 10 ويلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهد الكعبة ويبنيها يقول لك لا أنت عامل كده عشان تاخد فخر لوحدك ويتقال عنك أنت، لا 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 داعي لذلك، فلم يفعل صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القاعدة العظيمة يسميها الفقهاء والأصوليون قاعدة سد الزرائع، ما كان ذريعة إلى وقوع في حرام لا داعي لهذا الشيء حتى لا تقع الحرام. وبنوا على هذه القاعدة قواعد أخرى نذكرها في أصول الفقه لما يجي وقتها إن شاء الله. الرواية الأحاديث كذا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه أحب أن يدخل من الحجر في الكعبة 5 أذرع أو 6 أذرع أو 7 أذرع. الزراع اللي هو طول ذراع الإنسان من الأصبع الوسطى لغاية طرف المرفق، هذا الزراع عنده، يبقى الزراع من هذا المكان إلى هذا المكان يسمى بالزراع. الزراع عند الفقهاء يذكرون أنه حوالي 42 سنتي تقريبا، والبعض يقول هو أكثر من ذلك، يقول حوالي 58 سنتي تقريبا بين الاثنين، هذا طول الزراع المتوسط للرجل. يشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان، قلنا لما يطوف هذا الشاذروان بتاع الكعبة ما يبقاش طائف فوق الشاذروان لكن يبقى نازل يطوف وهو على الأرض. فإن طاف ماشيا على الشاذروان ولو في خطوة لم تصح طوفته، ولما يحب يقبل حجر الأسود ويقف على الشاذروان يبقى بعد ما يخلص طواف بتاعه يبقى يقف على هذا المكان، لكن وهو بيطوف بالبيت لابد طواف يكون طائفا على الأرض حتى لا يكون بداخل الكعبة هو يطوف. متى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طوفته فإنما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضى، فينبغي له أن يرجع إلى ذلك الموضع. يعني فرضنا أنه دهن عند ركن اليماني في الطوفة الأولى منه وراح طالع راكب فوق الشاذروان وماشى شوية وبعدين راح نزل على الأرض وكمل، قل له ارجع ارجع ورا، هات من المكان اللي انت طلعت فوق الشاذروان انزل هات من الأرض، بحيث يبقى الطوفة بتاعتك تكون كاملة خارج الكعبة وليس داخل الكعبة. يبقى الكلام هنا مش معناه انه فوق ولا تحت، لا معناه انه خارج عن الكعبة ولا داخل الكعبة. فاذا كان بداخل الحطيم فهو داخل الكعبة لا يحسب له هذا الطواف، يبقى يرجع تاني هنا ويخرج من خارج الحطيم ولف حول الكعبة. اذا كان فوق الشاذروان فكأنه بداخل الكعبة لازم ينزل تحت الشاذروان، لكن انه فوق وتحت يجوز يطوف وهو في الدور الارضي حول الكعبة، أو يطوفه في الدور الثاني، أو هو فوق السطوح هتبقى الكعبة أسفل، أو هو أعلى من ذلك. طالما أنه لو فرضنا أن بنوا الحرم دورين ثلاثة فوق ذلك يجوز أيضا الطواف طالما أنه بداخل المسجد. الكعبة ارتفاع الكعبة حوالي 14 متر، الكعبة من الأرض لغاية فوق أقصى حاجة منها ارتفاعها حوالي 14 متر تقريبا. الطول بتاع الكعبة بين الركن والركن يتراوح ما بين 12 متر و 84 سنتي لحوالي 11 متر وربع تقريبا، يعني الجدران بتاع الكعبة ما هيش كلها على نفس الطول ولكن تتراوح ما بين 12 متر، هي من جهة الملتزم هنا العرض بتاع الكعبة من هنا لهنا حوالي 12 متر و 84 سنتي تقريبا. من جهة الركن أو بين الركن اليماني وبين الحطيم في هذا المكان حوالي 12 متر و 11 سنتي تقريبا. ما بين الركنين من هنا لهنا حوالي 11 متر ونص تقريبا، يعني كأن الأطوال بتاعة الكعبة من مكان لمكان يختلف من مكان لمكان فيه، لكن على كل حال المتوسط حوالي 12 متر هو عرض الكعبة. عرض الكعبة ارتفاع الكعبة فوق حوالي 14 متر تقريبا. الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب ولا يحمل إلا لعذر أو ولا يحمل إلا لعذر مرض أو نحوه. الطواف بالبيت، الطواف بالبيت المستحب أن يكون ماشيا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، ولكن الناس اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يسأله فركب النبي صلى الله عليه وسلم وطاف راكبا. فعلى ذلك الذي يطوف إذا كان سيجتمع حوله الناس ليسألوه أو يقتلوا به طاف راكبا. يمكن في الماضي كان هذا الشيء، الآن صعب جدا، صعب ما فيش حد يقدر يطوف وهو حول الكعبة تحت راكبا. كان من 15-16 سنة كان في محامل يشيلون حمزة النعوش كده يقعد عليها الواحد ويشيلون الناس ويطوفوا حوالين الكعبة. الآن ما فيش هذا الشيء، تحت في ساحة الحرم كله بيكون فوق على الدرة على العجل أو نحو ذلك فيه. فالغرض أنه لو طاف إنسان راكبا على عجل أو غيره طافته صحيح سواء كان صحيحا أو كان مريضا، لكن الأولى والسنة أن يطوف الإنسان ماشيا طالما أنه يقدر على المشي. لو طاف زحفا مع قدرتي على المشي، لو طاف زاحفا هل طافه صحيح؟ يجوز ذلك أنه طافته صحيح، ولكن ليس هذا هو المستحب. المستحب أن يمشي لا أن يزحف. إن حمل محرم محرم، طبعا لما نقول يزحف مش هنتخيل واحد يزحف، ولكن اللي يتخيل إيه، وإنت بتطوف تعبت رحت قاعد، وإنت قاعد اتحركت شوية، وإنت قاعد على الأرض زحفت شوية، هل يلزمك ترجعهم تاني من مكان عشان تمشيهم ولا يلزمك؟ لكن لو فعلت كان أحسن، لو فعلت هذا المقصود. إن حمل محرم محرما لعذر وطاف به ونوى كل واحد منهما عن نفسه وقع الطواف عنهما عند الأحناف وعن المحمول وحده عند البمول. هذه مسألة مختلف فيها. لو أن محرم شال محرم آخر، الصورة ممكن تكون من الأول وممكن يكون مع العذر. من الأول شال أبو واحد شايل أبوه على كتافه وبيطوف في البيت، هذا محرم وهذا محرم، هل الطواف يقع عن الحامل ولا يقع عن المحمول ولا يقع عن الاثنين؟ الأحناف قالوا يقع عن الاثنين طالما أن هذا الذي يحمل هذا عاقل والآخر عاقل، هذا معتمر ولا حاج وهذا مثله، هذا نوى به وهذا نوى به، خلاص هذا حكمه لا شيء. وهذا الراجح، الراجح أنه لو أن إنسانا حمل آخر طالما أن هذا له نية وهذا له نية لا شيء، سواء ابتداء أو احتياجا بعد ذلك. احتياجا ممكن وإنت بتطوف بالبيت واحد وقع، واحد وقع رحت أنت شيله لكنه ما زال يعقل مش مغمى عليه ولا غيره مش قادر أنه يطوف، فحملته وطفت به، أنت بتطوفه ويطوف. هنا على قول الجمهور حيكون الطواف لك أنت فقط، أنت كحامل، أو على قول بعض للمحمول، أو على قول الأحناف للاثنين، وهذا الراجح في ذلك، لأن هذا عاقل له نية يطوف وذاك عاقل وله نية ويطوف، له نية وله نية. لكن الإشكال يكون في من لا نية له، تكون النية للآخر زي الصبي الصغير، واخد صبي عايز تحدده أو تعمل له عمرة، إذا قلنا أنت تحمله وأنت تنوي عن نفسك وعنه كأنه الآن الفعل هذا فريضة تفعل عن اثنين، نقول هذا ركن لك أنت شيء وهو لا نية له، النية لك أنت، فتكون النية في ركنية عمل لك وله هنا لا، نقول أنه إذا أردت أن تطوف بالصبي شيل الصبي وتنوي له إذا أردت أن تطوف عن نفسك يبقى تنوي نفسك، تطوف عن نفسك تطوف على الصبي، بخلاف الشيخ الكبير أو بخلاف الإنسان الكبير الذي يعقل الذي له نية، هو له نيته أنت لك نيتك. زي الإنسان اللي كانوا يشيلون زمان على المحامل يصير أربعة بيطوف، ممكن هم يكونوا بيطوف ينوون طواف واللي راكب فوق أيضا ينوي الطواف، هو له نيته. ولا نقول إن لا النية للحامل فقط، إن نقول لو أن الراكب الدابة الراكب الجمل، الجمل هو اللي بيطوف حقيقة، هو اللي هذا راكب، المطلوب إنه يحصل له الطواف حول البيت وقد حصل، وكذلك في هذه الصور يبقى يحصل له مع نيته. قلنا في الصبي الصغير إنه لا نية له، فمش هتبقى نيتين لشخص واحد عن نفسه وعن غيره، وإن كان هذا يحتمل على قول الأحناف، ولكن الأحوط هذا الذي ذكرناه إذا كان صبيا صغيرا تريد أن تطوفه تحمله وتنوي له ويكون هذا الطواف له، تريد لنفسك بعد ذلك تفعل نفسك أو قبل ذلك تفعل لنفسك، يبقى طوف طوافين بنية لك وبنية لهذا، بخلاف الكبير فله نيته وهو يطوف. طيب بعد كده صفة الطواف الكاملة هنخليها المرة الجاية إن شاء الله نقولها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.